بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها.
هذا الباب كنا قد بدأنا الكلام حوله، وأورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث جريج الراهب وحديث المرأة التي كانت تحمل طفلا، وتكلم وهو في المهد، والحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة في المهدي تكلموا: عيسى عليه السلام، وصاحب جريج يعني الطفل الذي اتهم به جريج، وهو للراعي، والطفل الذي حملته أمه، ولما رأت رجلا جبارا سألت الله أن يجعل ابنها مثله، فرد عليها وسأل الله أن لا يكون مثله. وكذا تمنت أن لا يكون ابنها مثل الجارية التي كانوا يسومونها سوء العذاب بضربها وبشتمها واتهامها بأنها زنت وأنها سرقت، وكانت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرها إلى الله بقولها: حسبي الله. وتنفي أن تكون قد فعل شيئا من ذلك. فتمنت الأم أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية، لكن الولد تمنى أن يكون مثل هذه الجارية من حيث الاستقامة ومن حيث التقوى ومن حيث الصبر على الأذى. وعجبت الأم من كلامه وهو في المهد، لكن لما كانت هذه من خوارق العادات، ولما كانت هذه من المقامات أوردها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فيها ما يعده الله جل وعلا للصالحين وللتقاة من أمته وما ينافح به عنهم وما يجري من الكرامات على أيديهم، وكل ذلك كان إثر الكلام على بر الوالدين، حتى إن بر الوالدين يقدم على النوافل في العبادات حتى في الصلاة. فلو تعارض الصلاة مع إجابة بر إجابة الوالدين، إجابة نداء الوالدين ودعائهم، فينبغي للإنسان أن يقدم إجابة دعاء الوالدين بأن يقطع صلاته أو يخففها حتى يتمكن من القيام ببر الوالدين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مر رجل على دابة فارهة وشارة.
ومعنى فارهة يعني دابة فارهة، أي دابة كاملة مشتملة على جميع الصفات، صفات الكمال والزينة. نعم.
وشارة حسنة،
أي عليها من الإشارات الحسنة التي تدل على رفعتها وعلو منزلتها.
الفارهة بالفاء، النشيطة الحادة القوية. وقد فرهت بضم الراء.
وقد فرهت،
نعم،
فرهت الدابة تفره من باب نصر ينصر. نعم.
بضم الراء،
فعل يفعل من باب حلم يحلم. نعم.
بضم الراء فراهة وفراهية.
فرهت تفره فراهية وفراهة. نعم.
والشارة الهيئة واللباس. قوله: فجعل يمصها بفتح الميم على اللغة المشهورة،
يعني
ضمها.
فجعل يمص إصبعه كما كان الطفل يفعل من باب مص يمص، علم من باب من باب نصر، لا هو ليس من باب نصر، من باب فعل يفعل، فتح يفتح، من باب فتح يفتح، مص يمص. نعم. وقد تضم الميم فيقال مص، تضم الصاد فيقال مص يمص، من باب نصر ينصر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مر رجل على دابة. قوله صلى الله عليه وسلم فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا، معنى تراجع الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه،
يعني أن الأمة لما عجبت من رد ولدها عليها ومخالفته لها أقبلت عليه، كأنها يعني ترد كلامه وكأنها تجيبه، فقالت حلقة. وحلقة الأصل فيها أنها دعاء بحلق الشعر، لكنه لا يراد به الدعاء، وإنما كلمة خرجت مخرج التنبيه والإنكار، كما جاء في الحديث الذي مر بنا في حجة الوداع، في الحج أو في حجة الوداع، يوم أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله تعالى عنها، فقيل له إنها حاضت، فقال حلقة عقرى أحابستنا هي، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: لا، إنها أفاضت يوم النحر. قال: فإذا انطلقوا. ومحل الشاهد قوله حلقة. نعم.
وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام، فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له، فسألته وراجعته، وسبق بيان حلقة في كتاب الحج.
نعم.
قوله في الجارية التي نسبوها إلى السرقة ولم تسرق: اللهم اجعلني مثلها، أي اللهم اجعلني سالما من المعاصي كما هي سالمة،
يعني سأل الله أن يجعله مثل الجارية من حيث التقى والصلاح. نعم.
وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون،
نعم، في ما نسبوا إليها من باطل
تكون منه بريئا. وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة، منها عظم بر الوالدين،
حيث إن الله جل وعلا استجاب دعاء أم جريج على ولدها مع أنه كان من الصالحين، وأنه عندما لم يستجب لها كان في شغل مع ربه. نعم.
وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب، وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمها،
حيث إن الأولى أن يستجيب لأمه بدلا من أن يستمر في نوافل عبادته.
وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا.
نعم، وهذا الذي حدث، حيث إن الله سبحانه وتعالى صان جريجا، وأنه لم يقع منه إثم، وأن ما اتهم به كان فيه منه بريء، وأن الله براه بأن أجرى الكلام وبأن تكلم الطفل وهو في المهدي. نعم،
قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد يجري عليهم الشدائد، شدائد بعض الأوقات، زيادة في أجورهم وتهذيبا لهم، فيكون لطفا
منه سبحانه وتعالى.
ومنها استحباب الوضوء والصلاة عند الدعاء بالمهمات.
نعم،
ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا،
يعني أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه في يوم القيامة يعرف أمته من خلال أنهم يأتون محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فيعتبر كأن الوضوء من خصائص هذه الأمة. لكن هذا الحديث أشار إلى أن أمة جريج وهم في بني إسرائيل كانوا يعرفون الوضوء، إلا إذا كان فسر الوضوء بمعنى يخالف معنى الوضوء عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري: فتوضأ وصلى. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم أنه زعم اختصاصه
يعني الوضوء
بهذه الأمة،
اختصاصه بهذه الأمة.
ومنها إثبات كرامات الأولياء.
نعم، حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها وأقرها،
وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة
الذين ينكرون كرامات الأولياء.
وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم.
نعم، كما حدث ذلك في قصة جريج، حيث قصد أن يبرئه الله جل وعلا من هذه التهمة، فتوضأ وصلى وتوجه إلى الله بالدعاء، فاستجاب الله دعاءه وبرأه. وإلا فإن كثير من كرامات الأولياء تجري على أيديهم دون أن يشعروا ودون أن يعدوا لها، تجري على أيديهم بغير سابق علم. نعم،
قال: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين،
يعني عند أصحاب الشافعية المتكلمين الذين يشتغلون في علم الكلام، يعني في العقائد.
ومنهم من قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم،
لأن معرفة الكرامات وتتبعها وكذا هذه من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفقه. نعم،
قال: وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها.
نعم.
ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه.
يعني محل خلاف بين الفقهاء من حيث إنهم مقرون بخوارق العادات, إجراء الخوارق والإيمان بكرامات الأولياء, لكن اختلفوا في حدودها, هل هي مطلقة أو أنها تختص ببعض الأعمال دون بعض. والظاهر أن الذي جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنها عامة تشمل كل ما يجريه الله سبحانه وتعالى في الأحوال, سواء كانت في إنزال المطر أو كانت في دفع السوء أو كانت في إنطاق أطفال أو غير ذلك من خوارق العادات. نعم.
قال: وهذا غلط من قائله,
يعني الذي حصره في بعض الأشياء دون بعض.
وإنكار للحس,
يعني للأمر الواقع المشاهد.
بل الصواب جريانها بقلب الأعيان. بل الصواب جريانها بقلب الأعيان.
يعني نعم.
وإحضار الشيء من العدم,
يعني
ونحن.
قلب الأعيان الأشياء التي لها شكل معين تقلب وتتغير إلى أشياء أخرى, هذا قلب الأعيان. أو أنها بجلب أشياء ما هي موجودة, أشياء لا تكون موجودة تجلب ويؤتى بها ويستحضر تستحضر من أماكن غير مشهورة, كل ذلك ما دام من خوارق العادات يجري على يد أولياء الله الصالحين, لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة
فلم يدخل الجنة. هذا ترجمة, هذه الترجمة لنص الحديث الذي جاء في هذا, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة المنبر وكلما ارتقى درجة قال: آمين آمين آمين. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أتاني جبريل وقال: إني داع فأمن. فقال جبريل: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له, قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة, قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك, فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة،
يعني بسبب دعائهما والرضا عنه منهما.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا ثم ذكر مثله،
يعني مثل الحديث السابق وهو من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة حال كبرهما. وقوله رغم أنفه يعني التصق أنفه بالرغام، والرغام هو التراب المخلوط بالرمل، والمراد به ذل وحقر وأصابته الذلة وأنه خسر حياته لأنه عرض نفسه للهلاك مع أنه أتيحت له الفرصة في أن يستفيد من وجود أبويه وفي أن يكون وجود أبويه سببا في دخوله الجنة، ومع ذلك لم يستفد من هذه المناسبة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، قال أهل اللغة معناه ذل، وقيل كره وخزى
وخزي
وخزي، هو بفتح الغين وكسرها. وين الغين؟ في رغمة
رغمة في إيه؟ رغمة
وهو
بفتح الغين.
نعم.
رغمة.
نعم.
أو رغمة.
نعم. قال وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها،
وهو الرغم والرغم والرغم
والرغم. قال وأصله لصق أنفه بالرغام أو بالرغام، وهو التراب مخلوط برمل، وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. قال وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما،
يعني باب حكم فضل بر أقرباء الأبوين وبرهما، لأن هذا من بر الأبوين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه.
يعني إن من أفضل أنواع البر صلة الولد أهل ود أبيه، يعني أصحاب أبيه، من بينه بين أبيه وبينهم ود، أي محبة وصلة وعلاقة، فمن برهم كان ذلك من أفضل الأعمال التي تلحق الوالدين، لأن هذا يستدعي أن يدعى للوالدين بالرحمة وأن يذكروا بالفضل وأن يثنى عليهم، فكان ذلك من بر الوالدين. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل،
يعني أفضل أنواع البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه،
أن يصل الرجل ود أبيه. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه،
يعني يركبه مع الناقة، الأصل أنه يركب على ناقته، لكن متى أحس بالتعب في ركوبه على الناقة ينتقل إلى أن يركب على الحمار، لعله يعني أخف وأهدى فيتروح في ركوبه على الحمار.
كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، والعمامة قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي،
يعني بعد أن يموت.
وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه،
ولذلك أعطاه ووصله ونحله هذه الأشياء تطلعا إلى تأكيد الصلة والود الذي بينه وبين أبيه يعني عمر رضي الله عنه.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، قوله إن أبا هذا كان ودا لعمر. قال القاضي عياض رحمه الله رويناه بضم الواو وكسرها،
كان ودا وودا بضم الواو ود وبكسرها ود، نعم،
أي صديقا ومن أهل مودته ومحبته. قوله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وفي رواية إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الود هنا مضموم الواو،
نعم،
وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة،
نعم، قياسا على الأب لأنهم كلهم من أهل ود الرجل.
قال وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله عنها،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرهم لا سيما إذا ذبح يرسل إليهم ويقول ابعثوا لي إلى صواحب خديجة، نعم.
قوله كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، معناه كان يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير،
إذا ضجر
من ركوب البعير، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تفسير البر والإثم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق.
هكذا فسر البر بحسن الخلق، لأن حسن الخلق مفتاح كل خير.
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس،
يعني ما غلب على ظنك أن تخفيه عن الناس حتى لا يشاهدوه ولا يرونه عليك. فهذا معيار ودليل وعلامة على أنه من الإثم، يعني من الأشياء التي إذا فعل الإنسان يأثم، لأنه لا يريد أن يطلع الناس عليها. نعم.
قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة.
نعم.
كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا الحديث كان النواس بن سمعان رضي الله عنه اورد او ذكر سبب ايراد هذا الحديث، انه اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، وما كان يحب ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم خوف الإحراج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل أعطى، وهو لا يريد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يقف موقفا يعني يكون سببا في الإحراج. ولذلك صبر على نفسه عاما، ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن البر والإثم، يعني ما هو الشيء الذي إذا سأل الإنسان عنه ينال أجرا وثوابا، وما هو الشيء الذي إذا سأل عنه يلحقه شيء من الإثم. فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه الإجابة المسددة، وهذه الإجابة التي هي كما يقال أنها أسلوب الحكيم. قال: الإثم البر حسن الخلق، يعني أن تعاشر الناس بالخلق الطيب ولا تحرجهم ولا تسبب لهم قلقا ولا تطلب منهم، فالبر حسن الخلق. وأما الإثم فهو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ويدخل في ذلك محاولة الإنسان أو التحيل على أن يطلب من الناس ويوقعهم في الحرج. فجاء الجواب بأسلوب حكيم عام: والإثم ما حاك، يعني ما ضاق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس عند سؤالك لمن تسأل، لأنك لا تريد أن يرى الناس أثر هذا السؤال وما تحصل عليه من شيء تريد أن تخفيه أو أن تخفيه. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تفسير البر والإثم: قوله عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الأنصاري.
وهذا كأنه يعني مستغرب لأن هذا الاسم شك ظاهره أنه لا يتسمى به المسلمون، النواس وسمعان، وكأن من أسماء بني إسرائيل، ولعل هؤلاء كانوا مواليا للأنصار فنسبوا إلى الأنصار. نعم.
قال أبو علي الجياني هذا وهم وصوابه الكلابي.
وصوابه الكلابي هو يعني منسوب إلى بني كلاب نسبة فيهم، ولا يمنع أن يكون منسوب إلى الأنصار نسبة ولا. نعم.
قال فإن النواس كلابي مشهور. قال المازري والقاضي عياض رحمهم الله المشهور أنه كلابي ولعله حليف للأنصار.
نعم.
قال وهو النواس ابن سمعان ابن خالد ابن عمرو ابن قرط ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي كلاب، كذا نسبه العلائي عن يحيى ابن معين. وسمعان بفتح السين وكسرها.
سمعان وسمعان.
قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة
أو والمبرة
المبرة،
كلها يعني بمعنى العطاء.
وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة،
يعني فتكون مادية وتكون معنوية.
قال وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. قوله ما منعني من الهجرة إلا المسألة. المسألة
ما منعني إلا المسألة.
نعم. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء،
لا سيما وأن المهاجر يأتي وهو قليل الذات قليل ما في اليد. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها، وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين.
وهذا معنى آخر غير المعنى الظاهر.
قال فإنه كان سمح ذلك للطارئين دون المهاجرين،
يعني أن يسألوه. وإنه كان لا يسمح لمن معه أن يكثر من السؤال أو أن يسأل، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون عندما يأتي الأعراب ويكثرون من السؤال ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شؤونهم وأمور دينهم، ويسروا بأن يسمعوا ما يقوله الناس. نعم.
وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم، لأنهم يحتملون في السؤال لأنهم يحتملون،
يعني يصبر عليهم في السؤال.
أي في السؤال
النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم.
أي
نعم.
ويعذرون
فيما يسألون عنه، حيث إنهم أعراب قليلوا العلم فيسألون عن كل شيء. نعم.
ويستفيد المهاجرون الجواب، كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكره مسلم في كتاب الإيمان: وكان عجبا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله، والله أعلم.
انتهى الباب؟
انتهى الباب.
وانتهى الوقت ولا الوقت لسه؟ طيب عندكم أسماء؟ طيب على مهلك على مهلك.